الذين خلقهم الله من نار السموم كما أخبر الله نتحقق أنهم موجودون معنا وأنهم ينطقون ويتكلمون وأنهم يقدرون على أن يتشكلوا على أن يتشكلوا بأشكال متعددة، يتشكلون بأشكال الحيوانات وبأشكال الجمادات، يتصورون بصورة إنسان وبصورة سبع وبصورة كلب وبصورة حشرة وبصورة هامة ونحو ذلك كما هو مشاهد. وكذلك أيضا يلابسون الإنس، يدخلون في جسد الإنس ويلابسونه ولا يشعر أحد بهم ولا يراهم ولا نراهم. من أي شيء مادتهم؟ من أي شيء أجسامهم؟ لا ندري. إذن نقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا حجبنا وعجزنا عن إدراك ماهية هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إلينا والتي نشاهد أن الميت تخرج روحه ومع ذلك لا نراها، كما قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هل تستطيعون أن تعيدوها إذا خرجت؟ فإذا كان هذا عجز الإنسان عن إدراك هذه الروح التي هي أقرب شيء إليه، فكيف يخوض في خالقه وكيف يخوض في صفات الباري عز وجل؟ الأولى له أن يسلم بذلك وأن يرد علمها إلى عالمها. كذلك أيضا لا يخوض مثلا في أمر المخلوقات التي لم يرها، لا يقول مثلا ما كيفية خلق الملائكة ومن أي شيء أجسامهم وكيف تركيب أعضائهم وكيف يسجدون على أي أعضاء وهل لهم يدان ورجلان كما لنا، لأن الله قد ذكر أن لهم أجنحة، وهل لهم وجوه كوجوهنا وكيف ينطقون ويتكلمون؟ الله أعلم. لا علم لنا إلا أنهم مخلوقون وأن لهم أرواح مستغنية عن أجساد ظاهرة حتى بحيث ينزلون ولا نراهم، كما أخبر الله بأنهم ينزلون في الأرض في ليلة القدر في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. إذا تنزلوا نحن لا نراهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزولهم عند صلاة أو باجتماعهم في صلاة العصر وصلاة الفجر بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، هل نحن نراهم؟ لسنا نراهم، هم عالم ونحن عالم. حتى الشياطين الذين سلطهم الله على نوع الإنسان، قد أخبر الله أن الشيطان يجري في الإنسان حتى يصل إلى قلبه، يقول الله في وصفه الذي يوسوس في صدور الناس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ينفذ فيه ويسري في عروقه كما تسري روحه، يصل إليه إلى جميع جسده ولا يرده شيء إلا إذا استعاذ العبد بالله ولجأ إليه فإن الشيطان ينخنس، ولذلك سمي بالوسواس الخناس. ونحن مع ذلك لا نراهم. فإذا هم عالم ونحن عالم، فليس لنا أن ننكرهم ولا أن نجحدهم، لأن الله قد أخبر بهم، وخبر الله حق، وأخبر بأنهم يروننا في قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني إن الشياطين يرونكم هم وقبيلهم يعني وأمثالهم كالجن ونحوهم يرونكم دون أن تروهم. فما دام أننا متحققون بأن لنا أرواح لا نراها، وبأن هناك أرواح مخلوقة كالجن والشياطين والملائكة، فنعرف بذلك قصر علمنا عن إدراك كنهها وعن معرفة تركيبها. قد سمعنا في كلام شارح الطحاوية أن العلماء تكلموا فيها وأطالوا القول فيها وعرفوها بتعريفات مضطربة مختلفة، وكان من جملة من عرفها تعريفا مناسبا ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه كتاب الروح، أو الذي يسمى كتاب الروح، وهو كتاب مطبوع مشهور تكلم فيه على الأرواح وعذاب القبر ونعيمه، وتكلم فيه على حقيقة الروح وما ورد فيها من صفاتها، وبين فيها الرد على الذين أنكروها أو وصفوها بصفات غريبة، وعرفها بأنها جسم خفيف شفاف علوي نوراني حي متحرك يسري في جسد الإنسان كما يسري الدهن في الورد وكما تسري النار في الفحم. فما دام هذا الجسد قابل لتلك الإفاضات منه فإنه يبقى فيها، وإذا تغيرت ماهية هذا الجسم وبقي لا يصلح لفيضاناتها عليها أذن الله بفراق هذا الجسم لهذا الجسم، فبقي جسم الإنسان جمادا لا حركة فيه، وذلك هو الموت الذي نشاهده، نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثة هامدة. فإذا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وإطالة الكلام فيها، مع أن الله تعالى قد حجب أنظار العباد عنها وفوض أمرها إلى الله. يقول: كتب بعض العلماء كالمحلي صاحب أحد كتاب الجلالين، كتاب الجلالين مؤلفه رجلان، أحدهما جلال الدين المحلي، هو الذي ألف آخره، يعني من سورة الكهف إلى آخره. جلال الدين السيوطي ألف أوله من البقرة إلى سورة الإسراء. فالمحلي لما أتى على قوله تعالى في سورة صاد: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، عرف الروح بأنها جسم حي متحرك، وبأنها لها حياة ولها تقلب. ولكن السيوطي لما أتى على قوله تعالى في سورة الحجر: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لم يذكر هذه الجملة التي هي تفسير الروح، لأنه أتى على هذه الآية وهي قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، فتوقف عن تفسيرها. وبكل حال فالأولى التوقف، والذين خاضوا فيها من العلماء وأطالوا القول فيها عذرهم أنهم يريدون بذلك إقناع أولئك الكاذبين أو الكافرين الذين صاروا يعرفونها بتعريفات بعيدة عن الواقع. فما حمل ابن القيم رحمه الله على الإطالة في تعريفاتها أو في صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقواما ينكرون وجودها أو ينكرون انفصالها أو ينكرون تميزها. لهم أقوال عجيبة كما حكاها في ذلك الكتاب كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمونها مثلا النفس الناطقة أو يزعمون أنها هذا الكون كله أو هذا الهواء أو النفس أو ما أشبه ذلك مما لا أصل له. والأولى أننا نأكل علمها وعلم الغيب كله إلى الله تعالى. ونستمع الآن إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح يغلب عليها وتطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والنفس العين. يقال: أصابت فلانا نفس، أي عين. والنفس الذات، كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك: أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيده وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال: الروح الباصرة، والروح السامع، والروح الشام. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أكثر من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وكقوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء.
تكلم على تعريف النفس وتعريف الروح بهذا الكلام الذي سمعنا، وذلك لأن هناك خلاف هل الروح النفس أو الروح غير النفس، وذلك لأن كلمة النفس قد تطلق على بعض الأشياء كما في هذه التعريفات التي سمعنا، فتطلق على الدم، الدم يسمى نفس في الحديث ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني كالذباب والبعوض والجراد والفراش إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه لأنه ليس له نفس، يعني ليس له دم إذا ذبح. كذلك تطلق النفس على الذات، على ذات الإنسان، كما في هذه الآيات قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني على ذواتكم، وقوله لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا ذواتكم، فذات الإنسان هي نفسه. وقد يكثر استعمال النفس في مثل هذه المعاني وغيرها، فإذا النفس في الأصل هي ماهية الشيء وذاته، وأما الإنسان الذي كلفه الله تعالى فقد ناداه بنداء الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والإنسان هو هذا الجنس من بني آدم، ومعلوم أنه مركب من جسد وروح، فهذا النفس الذي هو النفس الذي يدخل ويخرج ويجتذب هذا الهوى هذا يسمى نفس، وهو ملازم للإنسان، ونفسه يعني ذاته توصف بصفات كما سمعنا أنها توصف بأنها نفس لوامة، وأنها نفس أمارة بالسوء، وأنها نفس مطمئنة. من العلماء من يقول إن الإنسان ثلاثة أنفس، نفس لوامة ونفس أمارة ونفس مطمئنة، والصحيح أنها نفس واحدة، تارة يغلب عليها الاطمئنان فتوصف بأنها نفس مطمئنة فيقال هذا الإنسان نفسه مطمئنة، وتارة يغلب عليها وصف اللوم يفعل الشيء ويتلوم ويلوم عليه فيقال هذا الإنسان نفسه لوامة، وتارة يغلب عليه السوء والأمر بالسوء. ولهذا قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فهي نفس واحدة تتصف بهذه الصفة تارة وبهذه تارة وهذه تارة، ولا تكون ثلاثة أنفس كما هو الصحيح من أقوال العلماء. فما دامت الروح بالجسد فإنها تسمى نفسا وتسمى روحا، فإذا خرجت الروح من الجسد فإنها لا تسمى نفسا غالبا، وإن كانت قد تسمى، يعني في مثل قول الله تعالى في سورة الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم، فإذا خرجت فإنها روح تقبضها الملائكة وتكفنها. وكذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسماها هاهنا أنفسا، وذلك لأنها ما دامت في الجسد فإنها تسمى نفس. فإذا الله يتوفاها يعني يقبضها، وبعد قبضها فإنها يغلب عليها اسم الروح. وكذلك في النوم: نفس النائم تخرج ولكنها ليست تخرج خروجا كليا، بل يبقى تأثيرها على البدن. ولهذا إذا نام الإنسان ذكروا أن روحه تخرج وأنها تصعد إلى السماء وأنها ترى كذا وكذا من الرؤيا ونحو ذلك. وفي الحديث في الدعاء عند النوم قوله صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أفاد بأن النفس قد تمسك، يعني إذا قبضت في النوم فقد لا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله، وقد ترجع. فهو يقول: إن أمسكت نفسي ولم تردها علي فارحمها، وإن أرسلتها ورددتها علي فاحفظها. يعني تطبيقا للآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيمسك التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها ولا يردها، ويرسل الأخرى التي لم يقض عليها الموت إلى أجل مسمى، إلى الأجل الذي حدد الله له خروج هذه الروح من هذا الجسد. أما كلمة الروح فسمعنا أنها في الأصل مادة الحياة، كل شيء تحصل به الحياة فإنه يسمى روح. فالله تعالى سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا سمي القرآن روحا؟ لأن به الحياة المعنوية، حياة القلوب، الحياة المعنوية التي هي حياة صحيحة وإن كان أهلها لا يشعرون بها أو لا يهتمون بها. وذلك لأن القرآن إذا تأثرت به القلوب فإنه روح لها وحياة للقلوب، أعظم حياة وأعظم منفعة لها. فلذلك سماه الله روحا، يعني كما أن الأبدان تحيا بالأرواح فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح معنوية، وهو هذا القرآن وما فسر به وما يتبعه من السنة. كذلك سمى الله جبريل عليه السلام روحا في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، هو الذي نزل به، وذلك لأن الملائكة كلهم كما قلنا أرواح، فجبريل من جملتهم. ولا ينافي ذلك أنهم يصعدون وينزلون، وأن لهم أجنحة، وأن لهم أجساد يعني معنوية لا نراها. فإذا هم أرواح وجبريل من جملتهم، ولكن لجبريل خصوصية بهذه التسمية، حتى قال بعضهم إن قول الله تعالى في آخر سورة عما يوم يقوم الروح والملائكة صفا أن الروح هو جبريل، وقيل إن المراد بالروح هنا الأرواح، يعني يوم تقوم الأرواح سواء كانت أرواح الملائكة أو أرواح بني آدم أو أرواح الجن أو أرواح الشياطين، تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوفا. وبها أيضا فسرت الروح التي في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح، أن الروح التي تتنزل فيها هي أرواح بني آدم أو أرواح الملائكة تتنزل في تلك الليلة. كذلك لكل شيء روح تحيا به تلك الماهية. فكما سمعنا في كلام الشارح أن للقرآن أن القرآن يسمى روح، الإسلام له روح، والإيمان له روح، وكذلك التوكل له روح، والعبادة لها روح، والاستعانة لها روح، وكذلك المحبة والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات لها روح، يعني لها حقيقة معنوية تتأكد فيها وتؤكدها وتصير بها حية مؤثرة نافعة. فإذا عرف بذلك أن الروح هو الذي تحصل به الحياة، فكلمة الروح سميت بذلك لأن فيها حياة البدن ولأنها حية. وقد رجح العلماء المحققون أن الأرواح بعد خروجها من الأجساد باقية، كما يقول بعضهم، وأن أرواح الورى لم تعدمي ما كونها مخلوقة فاستفهمي. فهذه حقيقتها، أن أرواح بني آدم ما عدمت بعد خروجها من أجسادهم، ومع اعتقادنا أنها مخلوقة مكونة بعد أن كانت معدومة فأوجدها الله وكونها. وقد تقدم الخلاف في وقت خلقها متى خلقت، وأن الراجح أنها تخلق مع خلق الإنسان وتبقى بعد موته. وعلى كل حال، فأمر هذه الأرواح وحقائقها يختلف باختلاف الإنسان، قوة معنويته وضعف معنويته.
والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان، قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجع الله في أجسادها. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله. وقد أخبر سبحانه أن الله أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتم عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم.
الكلام الأول الذي يتعلق بالأنفس وتعددها، ذكرنا أن الراجح أن النفس واحدة تغلب عليها صفات الإيمان فتسمى نفسا مطمئنة، وتغلب عليها المعاصي فتسمى نفسا لوامة، وتغلب عليها صفة الكفر أو البدع ونحوها فتسمى نفسا أمارة بالسوء، وهي نفس واحدة. هذا هو الصواب. أما الكلام الثاني فيتعلق بموت الأرواح، هل الأرواح تموت؟ قال بعضهم إنها تموت، هي الآن إذا خرجت من الأجساد فإنها تحس، إذا صعدت إلى السماء فإنها تحس ويخرج منها ريح طيبة أو ريح خبيثة وتتألم أو تتنعم، فهي لا تزال حية في هذا العالم في البرزخ بعد فراقها للجسد. وأما الجسد فإنه يفنى ويصير ترابا، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهذا هناك من يقول إن الأرواح بعد خروجها تبقى مدة ثم تموت، فإنها لا بد أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كل شيء، لأنها أنفس وكل نفس ذائقة الموت، ولأنها لا بد من فنائها لقوله تعالى: كل من عليها فان. هذا دليل من قال إنها تفنى وتموت، وقاسها على الملائكة لأن الملائكة لا بد وأن يموتوا، وكذلك الجن مشاهد أيضا أنهم يموتون مع كونهم أرواح، فلا بد أن يكون موتهم شيء يحسون به يعني يحصل بذلك عدم الحياة لهم. فإذا كان الجن يموت والملائكة يموتون، فالأرواح التي هي أرواح الإنسان كيف لا تموت؟ هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أنها بعد خروجها لا تموت، بل تبقى إما منعمة وإما معذبة، وهما ذكر في أحاديث عذاب القبر. وأن موتها هو مفارقتها لهذا الجسد، فإنها كانت عامرة لهذا الجسد وكانت منعمة فيه، فنزعت منه وخرجت منه، كما في أحاديث عذاب القبر أن الملك يأتي يجلس عند رأسه فيقول: اخرج يا أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان ورب من غير غضبان. ويقول عند روح الكافر: اخرج يا أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرين، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فهذا دليل على أن خروجها هو الذي يسمى الموت، خروجها ومفارقتها لهذا الجسد هو موتها حقا، هو الموت الذي كتب الله عليها، فإذا خرجت فإنها ماتت. ولو كانت بعد ذلك تبقى حية وتبقى متحركة ومتنعمة أو متلذذة أو متألمة، والآيات التي فيها كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت، المراد بها أنها يأتي عليها الموت الذي هذه صفته، فقد أتى على الروح الموت وهو مفارقتها للجسد. فإنها كانت عند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست مخلوقة، وعبر بذلك عبر عن ذلك شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي يقول في أولها: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما واصلت ألفت مرافقة الخراب البلقعي. فمثلها بأنها هبطت من المحل الأرفع من السماء، وشبهها بالورقة، الورقة طير من الطيور التي تسمى الورق، أنها وصلت إلى هذا الجسد، وأنها وصلت مكرهة، ولكن بعدما وصلت إليه تمكنت وألفت مرافقته مع كونه خرابا بدونها. لكن هذا لا يسلم لهم أنها قديمة، بل إنها مخلوقة مكونة بعد أن كانت معدومة، فإن الله تعالى هو خالق كل شيء. فأما فناؤها فيحصل بمفارقتها لهذا الجسد، فالله تعالى أخبر بأن كل شيء هالك إلا وجهه، فهلاكها معناه خروجها من أجسادها، فهذا موت. وبعضهم يقول إن قوله تعالى كل من عليها فان المراد كل ما خلق للفناء، وأما الذي خلق للبقاء فإنه لا يفنى. ويقول في قوله تعالى يقول مثلا في ما خلق الله في الجنة من الحور ونحوها أنها خلقت للبقاء فلا تفنى، ولا يأتي عليها الموت لأنها خلقت للبقاء. ومنهم من يقول إنها تفنى، يعني الحور الذي في الجنة ثم بعد ذلك تموت. وأما الصعق الذي ذكره الله في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكذلك الفزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كلنا أتوه داخرين، فهذا الفزع فزع أولا ثم صعق ثانيا. هذا الصعق إن كان على الأحياء فإنه موت، يعني أن الناس يموتون إذا سمعوا، الناس الموجودون في ذلك اليوم إذا نفخ في الصور ماتوا كلهم، فعبر بالصعق عن الموت، والمراد الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ينفخ في الصور فيموتون موتة واحدة ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، قيل إنه أراد 40 سنة، ثم فهذا الصعق موت في حق الأحياء. وأما الأرواح فإنه ليس موتا في حقها، ولكن إذا صعقت فلا يلزم أن تموت. وقيل إن الأرواح هي من المستثنى في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فالذين يشاء الله مثلا من الأرواح ومثل حور الجنة وما خلق للبقاء. وبكل حال فنؤمن بأن هذا الكون الذي نحن فيه هو الذي يفنى الذي نشاهده، وأن هناك مخلوقات خلقت للبقاء كالأرواح، الله هو الذي خلقها وقدر لها مقاديرها، فإذا حصل النفخ في الصور فإنها لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصعق صعقا في يوم القيامة بعد البعث، يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة، وكأنه صعق لفزع يأتيهم، يقول فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فدل على أن هناك أيضا صعقة في يوم القيامة، وهذا الصعق ليس بموت وإنما هو غشية تحصل من هذا الفزع، ثم يحصل بعدها إفاقة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، ويجد موسى قد أفاق قبله أو لم يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور. تكلم الشارح كما سمعنا على قوله تعالى وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والصحيح أن هذين الموتتين والحياتين أنهما في الدنيا وفي الآخرة. الموتة الأولى هي الموت في الأرحام وفي الأصلاب، فإنه في حالة كونه في الرحم شبه ميت، لا ليس به حركة الحي حتى ينفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع. الموتة الثانية خروجه من هذه الدنيا، فهاتان موتتان. الحياة الأولى خروجه إلى هذه الدنيا من الرحم فإنها حياة مشاهدة، الحياة الثانية حياته بعد النفخ في الصور في يوم القيامة، الحياة الأخروية الحياة الباقية. هاتان موتتان، موتة في الرحم وموتة في الدنيا، وحياتان حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، وهي المفصلة في قوله تعالى وكنتم أمواتا يعني في الأرحام فأحياكم يعني في الدنيا ثم يميتكم يعني بعد في البرزخ ثم يحييكم للآخرة. كذلك أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبار رسل الله، رسل الله هم الصادقون المصدوقون الذين ائتمنهم الله تعالى على وحيه وأمرهم بتبليغه، وما على الرسل إلا البلاغ. كذلك نصب الأدلة على الأمور الغيبية والأمور الأخروية، نصب الأدلة على ذلك وأمر العباد بأن يتفكروا وينظروا فيما بين أيديهم وفيما خلفهم، ولا شك أن من نظر في ذلك اعتبر وتذكر واتعظ. إذا نظر إلى خلق الإنسان ومبدأ أمره عرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. نظر إلى الأفلاك العلوية والسفلية فأخذ منها آية دل الله عليها بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات مع علوها ومع عظمها وخلق الأرض مع اتساعها أكبر من خلق الناس. كذلك الآيات التي أمر الله عباده بأن يتعظوا بها وينظروا فيها كقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا شك أن هذه الآيات عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ، فلأجل ذلك أصبح اليوم الآخر يقينا عند أهل الإيمان لأنها قامت عليه البراهين. بعدما كان المشركون ينكرونه ويقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، يستنكرون ذلك. فأقام الله عليهم الحجة وبين لهم الأدلة. ومعلوم أن الإنسان يتكون من جسد وروح، فبعد الموت تخرج هذه الروح من جسده ويبقى الجسد ليس به حركة، فيفنى الجسد ويكون ترابا. ولكن قدرة الله أعلى من كل شيء، فهو قادر سبحانه على أن يوصل إليه الألم أو النعيم أو العذاب ولو كان ترابا أو رمادا، قادر على كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما روحه التي كانت تعمر جسده فقد ذكرنا ومر بنا أن الروح لا تعدم وأنها باقية وأنها في هذه في هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة، إما في نعيم وإما في عذاب. وإن كنا بعقولنا لا ندرك ماهيتها ولا ندري أين مستقرها، بل نتحقق بأن الروح إذا خرجت من البدن لا تنعدم كما ينعدم البدن بل تبقى. والدليل على بقائها الأحاديث التي فيها أنها تقبض وأنه يعرج بها وأنها ترى ما من يقبضها ونحو ذلك، فهي إذن باقية، باقية في هذه المدة بين الدنيا والآخرة. وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فيها من رفات الأموات وتتجمع عظامهم حتى تتكامل، ويكسوها الله لحما، ثم بعد ذلك يعيدها ويرسل إليها أرواحها. وقد وقع مثل ذلك في الدنيا، فحكى الله قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فاستبعد إعادتها وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كأنه استبعد أن تحيا وقد فنيت. فأراه الله الآية في نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان معه حمار وكان معه سلة طعام وفاكهة. فلما أنه بعثه ونفخ فيه الروح بعثه بعد 100 سنة، أراه الله كيف يحيي الموتى، فقيل له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، فقال الله بل لبثت 100 عام، فانظر إلى شراء طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك وكان حماره قد فني أصبح ترابا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام. يقولون إنه آخر ينظر إلى العظام، عظام الحمار كيف تجتمع ثم تتلاءم، تتلاءم ويلتئم بعضها بعضا، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما؟ أولا التأمت العظام ثم بعد ذلك اكتسأت لحما، ثم نبت عليها جلدها، ثم بعد ذلك نفخ فيها الروح فقام الحمار ونهق كما ينهق إذا كان حيا. فأراه الله الآية في نفسه وفي ما كان معه، ذلك بلا شك آية وعبرة في أن الله قادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا أيقن الإنسان بذلك فإن يقينه يحمله على أن يستعد لما بعد الموت. ونواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح: قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أضر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أو صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسونه فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي منار من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجة أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الإصفرايني في صحيحيهما وابن حبان، وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرآن عالم، فيأتي ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وذكر الحديث. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث.
الإيمان بالبرزخ وبما يكون فيه ثبت تفصيلا بالسنة، وثبتت أدلته مجملة من القرآن، وقد روي أن امرأة من اليهود دخلت على عائشة فكان من جملة ما قالت لها أن قالت: أعاذك الله من عذاب القبر. أنكرت عائشة أن يكون في القبر عذاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال: نعم، إن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. وقد استدل عليه على عذاب البرزخ بآيات، منها الآية التي ابتدأ بها الشارح رحمه الله، وهي قوله تعالى في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في بعض الحكايات أن أناسا رأوا في المنام أو في اليقظة أن طيور تأتي أول النهار وهي بيض، وتذهب إلى وراء البحر وترجع في آخر النهار وهي سود. فقيل له إن هذه أرواح آل فرعون في أول النهار تعرض على النار فتحترق، ثم ترجع فتعود كما كانت، ثم ترجع في آخر النهار فتحترق، يعرضون على النار فيحترقون ويستسود ألوانهم. هذا عذاب البرزخ، يعرضون على النار غدوا أول النهار وعشيا آخر النهار. وإذا كان هذا في حق آل فرعون فكذلك كل كافر وكل خارج من الإسلام وكل مبتدع يثبت له هذا العذاب الذي ثبت لآل فرعون. الآية الثانية في آخر سورة الطور، وهي قوله تعالى بعدما ذكر يومهم الذي فيه يصعقون، يعني أنه الذي هو يوم القيامة، قال: وإن للذين كفروا وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك. فسر هذا العذاب بأنه عذاب القبر، وقيل إنه عذاب في الدنيا، ورجح الشارح كما سمعنا أنه عذاب القبر، وذلك لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، فدل على أنه لا بد أن يأتيه عذاب قبل عذاب يوم القيامة، ولا يكون إلا عذاب البرزخ، عذابه في البرزخ. وقد استدل أيضا بقول الله تعالى، بقوله تعالى في سورة السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا في سياق الكفار، من العذاب الأدنى، يعني فسر العذاب الأدنى بأنه عذاب البرزخ، عذاب القبر قبل العذاب الأخروي. واستدل أيضا عليه بقوله تعالى في سورة التوبة لما ذكر المنافقين، قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرتان مرة قيل في الدنيا ومرة في البرزخ، أو مرتين في البرزخ، يعني عذاب على الأرواح وعذاب على الأبدان. فهذه أدلة تدل على أنه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن. وقد تكلم العلماء على القبور وما يكون فيها، فكتب المتقدمون كتبا كثيرة كابن أبي الدنيا، مطبوع له كتب فيها بعض من شوهد يعذب في قبره، كذلك ابن القيم في كتابه المسمى بكتاب الروح تكلم فيه على عذاب القبر وذكر الأدلة عليه وذكر أنواعه، كذلك تلميذه ابن رجب في كتابه الذي يسمى أهوال القبور في أحوال الموتى إلى النشور تكلم فيه على عذاب القبر وأنواعه وتوسع في ذلك، وذكروا أمثلة وأدلة على ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات عذاب القبر، ذكر منها الشارح بعضها كما سمعنا، وذكر ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، أنها نزلت في عذاب القبر. وقد أورد عندها أحاديث كثيرة طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على الميت في قبره وما يناله من العذاب، ومنها هذا الحديث الطويل الذي سمعنا. فنتأمل في هذا الحديث ونأخذ منه عبرة. فمثلا اشترك المؤمن والكافر في أن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد منهما، إلا أنه يقول للمؤمن اخرج يا أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويقول للكافر اخرج يا أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أما روح المؤمن فإنه يسلها كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما روح الكافر فتتفرق في جسده فينتزعها بقوة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الذي له مثلا له أطراف من حديد محددة إذا أدخل في الصوف، وذلك الصوف المبلول، فلا يخرج إلا بعدما يتقطع الصوف، وبعدما يتقطع ما كان عالق به. أنت مثلا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن، ما تخرج إلا بعدما يتقطع الذي حولها. يعني أن روح الكافر تتفرق في جسده، وأنه ينتزعها بقوة فتتقطع العروق وتتقطع الشرايين، فلا تخرج إلا بقوة. وهذا دليل على أن هذا أول عذابه. بعدما يخرج تأخذها الملائكة، فملائكة المؤمن كأن وجوههم الشمس، وملائكة الكافر سود الوجوه. ومع ملائكة المؤمن ما ذكر معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط هو الأطياب التي يطيب بها الميت كما تعرفون، يطيب يحنط بأنواع من الطيب. روحه كذلك، روحه تطيب، يطيبها الملائكة بحنوط من الجنة وياسمين من الجنة وأكفان من الجنة. وأما الكافر فإن روحه تجعل في تلك المسوح. المسوح المسح هو الخشن من ثياب الصوف الذي في غاية الخشونة. فهذا الفرق بينهما. بعدما يصعد بها يخرج من المؤمن كما سمعنا كأطيب رائحة ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ومن الكافر كأنتمي ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، مع أنها روحه، ولكن هذه لها رائحة طيبة وهذه لها رائحة خبيثة. كذلك المؤمن يسمونه بأحسن أسمائه في الدنيا، والكافر بأقبح أسمائه في الدنيا. المؤمن يستفتح له فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا حتى تصل روحه إلى السماء السابعة. فعند ذلك يقول الله اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تخرق روحه وتصل إلى السماء السابعة، ويكتب كتابه في عليين، كما في قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مشتق من العلوم. وأما الكفار الكافر فيقول اكتبوا كتابه في سجين، قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين قيل إنه مشتق من السجن، يعني كأن أرواحهم مسجونة في جب في أسفل الأرض السابعة، يكون هذا مستقر أرواحهم ومحل كتابهم. روح الكافر لا تفتح لها السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تعرفون الجمل الذي هو زوج الناقة، وسم الخياط هو ثقب الإبرة، الإبرة التي يخاط بها لها ثقب يدخل فيه السلك الذي تخاط به. فكيف يتصور أن الجمل يدخل مع ثقب الإبرة التي يخاط بها؟ المعنى أنهم لا يدخلون الجنة حتما، لأنه لا يتصور دخول الجمل في سم الخياط. كذلك روح الكافر تطرح طرحا، تطرح من السماء طرحا إلى الأرض، استدل بقوله تعالى: فكأنما من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد، فتطرح روحه طرحا. كل منهما تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان يقال لهما منكر ونكير كما سمعنا، يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربه ونبيه ودينه، فيثبت الله المؤمن وينطقه بالصواب ولو كان أميا ولو كان لا يقرأ، ولكن تكون عقيدته التي مات عليها يبقى عليها عليه أثرها، فينطقه الله بأن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فكما سمعنا ولو كان قارئا ولو كان عالما ولو كان فاهما، لكن يزيغه الله ويضله فلا يدري بالجواب، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في بعض الروايات أنه يضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي حديدة كبيرة لها رأس كبير يضرب بها، يقول في بعض الروايات: لو ضرب بها جبل لكان ترابا. ماذا يتحمل هذا الإنسان يضرب بهذه المرزبة؟ ولكن لما أن الله ما أراد إفناءه لم يفنى، فيتألم بذلك وإن كنا لا نشعر بذلك ولا تدرك أفهامنا. يضرب بهذه المرزبة من حديد. ثم إذا سئل المؤمن وأجاب بالجواب الصحيح يقول الله: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ينظر إلى منزله من الجنة. في بعض الروايات أنه يفتح له بابان: باب إلى النار ويقال هذا المنزل الذي أعاذك الله منه، وباب إلى الجنة يقال هذا منزلك الذي أبدلك الله به. فينظر إليهما ويراهما جميعا ويقول: يتمنى أن تقوم الساعة، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يفسح له في قبره، مد بصره، يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة وإن كنا لا ندرك ذلك. كذلك الكافر والعياذ بالله يقول الله: كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويكون عليه حفرة من حفر النار. وإن كنا لا ندرك ذلك لأنه في عالم ونحن في عالم. وردت الأدلة توضح مثل هذا وتثبت عذاب القبر مثل ما في الحديث الذي سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الرجل في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه، إلى آخر الأحاديث التي سمعنا. فإذا قال قائل: أين هذا؟ نحن قد نحفر القبر بعد يومين أو بعد أيام ونجده كما وضعناه لم يتغير. ويقول بعضهم: إنا نضع على صدره الزئبق الذي هو خفيف الحركة، ومع ذلك نجده لم يتغير عن موضعه، كيف يكون ذلك؟ فالجواب: أنكم في عالم وهم في عالم، فالعالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح، ولا شك أن الروح هي التي يكون عليها الحساب وعليها العذاب، وهي التي تتعلم وتتنعم، ونحن لا نشعر بذلك ولا تدركه أفهامنا. وأنتم في الدنيا، والذي في الدنيا لا يشعر بما يكون بعد الموت، ولأجل ذلك يقول في الحديث أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبور لما استقر الناس في الدنيا، ولما تهنوا بمأكل ولا بمشرب، ولما عمرت هذه الدنيا، ولما عمرت بأهلها، لأنهم إذا كانوا يسمعون عذاب هؤلاء وصياحهم وعويلهم ويعلمون أنهم سيصيرون إلى مثل ذلك تنكدت عليهم الحياة، وتكدر عليهم صفوها، وتكدرت عليهم معيشتها. فلأجل ذلك لما أراد الله عمارة هذه الدنيا حجب عنهم الأمور الأخروية التي أولها ما بعد الموت، حجبها عنهم، فلا يسمعون شيئا مما فيها ولا يعلمون. ولكن قد يطلع الله أفرادا منهم على شيء من ذلك، ومن أراد أمثلة لذلك يرجع إلى الكتب التي ذكرنا، كتب ابن أبي الدنيا له رسائل في ذلك، وكتاب أهوال القبور التي ذكرنا لابن رجب، وكتاب الروح، فقد ذكروا أمثلة من أناس أطلعوا على بعض من الأمور الأخروية، ومنها ما هو أحلال ومرائي، ومنها ما هو رأي عين. في بعض الحكايات أن بعضهم رؤي وعلى وجهه في المنام على وجهه سفعة من سواد، فقيل له: ما هذا السواد في وجهك؟ فقال: دفن عندنا بشر المريسي، فزفرت جهنم زفرة، فنال جميع أهل القبور منها هذه السفعة من السواد. معلوم أن الاثنين قد يكون أحدهما سعيدا والآخر شقيا ويدفنان في قبر واحد، ويكون هذا قبره روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، وهما ملتصقان، ولا يتألم هذا بعذاب هذا ولا يتنعم هذا بنعيم هذا، والله قادر على كل شيء، لأنه يقدر على إيصال كل ما يستحقه، ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الأمور. وأما الحكايات الدنيوية فذكروا منها أشياء كثيرة. ذكروا أن فلانا لما دفنوه وسووا عليه لبنه سقطت قلنسوة واحد منهم، فخفض رأسه ليأخذها، فرأى القبر قد مد وقد وسع في نظر عينه وإن لم يره غيره. هذه بشرى. وكذلك أيضا ما يحكى عن كثير من الذين يشهد لهم بالخير أنه يخرج من قبورهم رائحة المسك، وأنه يشم منهم قبل أن يدفنوا روائح طيبة على الأبدان، فكيف بالأرواح؟ لا شك أن هذا دليل على أن الله سبحانه أخبر على لسان رسله بهذه الأمور وأظهر منها علامات لتكون شاهدا ودليلا للأمة على الحق على مثل هذه الأمور التي لم يروها. وكذلك يطلع الله نبيه على ما لا يطلع عليه غيره. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يمشي، كان راكبا على حمار فأقبل على خمسة قبور فحادت به الأتان التي كان راكبها، فنزل وسأل من هم أهل هذه القبور، فأخبر بأنهم من المشركين، فأخبر بأن الأتان التي هي أنثى الحمر لما حادت سمعت عذابهم أو أحست بما هم فيه من العذاب فحادت، أطلعه الله على ذلك ولم يطلع عليه غيره، ولا يلزم أن يكون ذلك مضطردا، يعني ليس كل من ركب حمارا ومر على قبر أنه ينتبه له ذلك الحمار أو نحوه. والدواب قد يكون لها سماع وانتباه لشيء لا يسمعون به، ولكن قد لا يظهر عليها أثر ذلك السماع. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدواب في صباح كل يوم جمعة تصيح في بعد الصباح أو قرب الصباح إلى طلوع الشمس تخشى أن يكون ذلك هو يوم القيامة. يقول في الحديث في فضل يوم الجمعة في آخره: وما من دابة إلا وهي مصيخة في يوم الجمعة حتى تطلع الشمس مخافة أن تقوم الساعة. ونحن لا نشعر بهذه الإصاخة التي فيها، ولا هذا الوجل ولا هذا الخوف. وكذلك أيضا لا نشعر بما يحصل لها من الخوف أو من السماع المفزع أو نحو ذلك. وأما الرسل فالله تعالى يطلعهم على بعض الأمور الغيبية، فمن ذلك أن الله أطلع نبيه على هذين القبرين اللذين يعذبان، وما يعذبان في كبير، وقد مر بنا حديثهم في كتاب الحديث في قوله إنه ما ليعذبان، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ودعا بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، الله تعالى هو الذي يطلعه على ما يشاء.